الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فلازلنا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وفي باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذا هو الدرس الرابع في هذا الباب. وحصلت هذه الإطالة بسبب خطورة الباب وأهميته وتفرع مسائله وأدلة المؤلف رحمه الله تعالى. فلعل هذا إن شاء الله الدرس في هذا الباب، يعني ننهي به هذا الباب بإذن الله سبحانه وتعالى. سبق بيان أن المؤلف رحمه الله تعالى استدل على أن بعض هذه الأمة سيعبد أوثان بأدلة من القرآن، منها قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهلا من الذين آمنوا سبيلا. والاستدلال بهذا الدليل يتم بمعرفة الحديث الذي بعد ذلك، أن هذه الأمة ستتبع سنن الأمم السابقة شبرا بشبر وذراعا بذراع، فسيوجد منها من يؤمن بالجبت والطاغوت، وسيوجد منها من يقول الكفار أنتم أهل من المؤمنين، كما هو حاصل الآن والعياذ بالله تعالى، ممن يقولون لأهل الإسلام أنتم في رجعية وأنتم في تخلف إلى آخر ذلك كما بيناه سابقا. الدليل الثاني قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فكما وجد في أولئك من يعبد الطواغيت ويتحاكم إلى الطواغيت ويأتي لها بصنوف العبادة المتنوعة، سيوجد أيضا في هذه الأمة من يحذو حلوى أولئك. ثم الدليل الثالث من القرآن: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وقلنا بأن هؤلاء إما من الأمراء أو أصحاب النفوذ والسلطة أو من العباد أو من المشركين بعامة على ما فصلناه. فكما أن وجد في أولئك من يتخذ المساجد على قبور الصالحين، فسيوجد في أهل الأمة كذلك، وقد وجد كما ترون في شرق بلاد المسلمين وغربها. الدليل الرابع من السنة حديث ابن سعيد: فتتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا لخضم لدخلتموه، قالوا لهدوا يا رسول الله لهدوا من صار، قال فمن، وفي رواية أهل الصروم قال فمن، فإن هذه الأمة ستتبع خطوات اليهود والنصارى والفرس والروم حذوا حذو الخذة بالخذة شبرا بشبر وذراعا بذراع، في العقائد وفي المعاملات وفي العبادات وفي اللباس وفي الزي وفي التحية والسلام وغير ذلك كما فصلناه في الدرس الماضي. ثم ذكر الدليل الخامس حديث ثوبان في صحيح مسلم: إن الله زوّل الأرض مشرقها ورأيت مشرقها ومغاربها، إلى أن وصلنا إلى قوله: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وشرحنا المراد بالأئمة المضلين، وقلنا إنهم قد يكونون أئمة في النفوذ والسلطة من الأمراء والسلاطين المضلين لشعوبهم الذين يأمرونهم بالمنكر وينهونهم عن المعروف. وقد يكون المراد بالأئمة المضلين في الأئمة المضلون في العلم الذين يفتون الناس بالعلم بعلم الضلالة وعلم الكهانة وعلم السحر، أو يفتونهم بفتاوى ليست مأخوذة من الدليل من الكتاب والسنة، بل فتاوى مأخوذة من الآراء والأهواء والمصالح الشخصية لأشخاص أو لجماعات أو لفئات. وكذلك قد يدخل في الأئمة المؤمنين العباد أئمة الضلالة في العبادة كأئمة الصوفية الذين يضلون مريديهم كشيوخ الطرق الصوفية الذين يضلون من يمشي خلفهم بأنواع من الضلالة عظيمة جدا وكبيرة لا تكاد تعرف من قبل، فيصدونهم عن ذكر الله، فيصدونهم عن القرآن، ويصدونهم عن العبادة، بحجة أن هؤلاء المريدين وصلوا إلى مراحل من التقوى ومن اليقين، سقطت العبادات عنهم وسقطت الفروض عنهم، كما بينا لكم بعد ذلك في درس التحويه الماضي من كلام ابن عربي الطائي. ثم قال المؤلف استدلالا بالحديث: واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم القيامه. واذا وقع عليهم السيف، يعني اذا وقع السيف في الامه. وفي روايه ابي داود اذا وضع، يعني اذا وضع السيف في الامه لم يرفع عنها الى يوم القيامه. وهذا من علامات النبوه، فقد اخبر به صلى الله عليه وسلم وقد حصل ووقع كما اخبر. فان السيف منذ ان وضع في رقبه عثمان رضي الله عنه وارضاه من الطائفه التي السائرة التي زعمت أنها سارت لله ومن أجل دين الله ومن أجل الثأر لشريعة الله، منذ أن وضعت هذه الطائفة السيف في دم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والسيف إلى الآن لم يرفع، فقد قتل بعد ذلك علي رضي الله عنه وأرضاه، قتله عبد الرحمن بن ملجم ايضا بنفس السبب، سبب القربة، كما قالوا نحن نقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه قربة الى الله جل وعلا لانه فعل كذا وكذا وكذا مما اجتهدوا فيه واجتهد فيه رضي الله عنه وارضاه. بنفس السبب قتل علي رضي الله عنه وارضاه، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، ومدحه أئمة الخوارج كعمران بن حطان الذي قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يعني يمدح عبد الرحمن بن ملجم، يقول ضربة من تقي أراد بها أن يبلغ الرضوان، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره فأحسبه خير البرية عند الله إنسانا. يعني يقول كلما يذكر ضربة بن ملجم علي يحسبه أحسن البرية عند الله جل وعلا وأتقى البرية. انظر إلى هذا الضلال، انظر إلى هذا الضلال، يقتل علي بن أبي طالب المبشر بالجنة وزوج فاطمة رضي الله عنهما وأبو الحسن الحسين، وفضائله كثيرة ما كتبت فيها وألفت فيها مؤلفات. هذا الخارجي يقول أنه كلما ذكر قاتل علي يحسب أتقى أهل الأرض وأرض الناس عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من شدة الضلال وشدة الغواية والجهل والعياذ بالله تعالى. وهكذا حصلت الفتن في السيف تترى، ووضع السيف في ابن الزبير وقتل مصلوبا، قتل الحجاج بن يوسف الثقفي بعدما رماه في ورمى الكعبة بالمنجنيق في مكة. وهكذا السيف لم يرفع، لا يكاد سلطان أو أمير ينجو منه إلا من شاء الله سبحانه وتعالى، وهم قلة في التاريخ. حتى قيل إن عمر بن عبد العزيز مات بالسم الذي سم به وضع له في الطعام. وقد كانت خلافة عمر بن العزيز من أعظم الخلافات بعد خلافة الراشدين، وأعدلها على مر التاريخ يعرفها الموافق والمخالف. فالذين فعلى كل حال ما من حاكم كما قلت أو أمير يسلم من النقد، يسلم من النقد قل ما وجد في التاريخ كما قلت من سلم ومر بدون أن يلقى هذه النهاية. فبعض الناس يجتهد في تأثيم الأمير أو الحكم عليه من وجهة نظر شرعية بدون الرجوع لأهل العلم الراسخين، وبدون أخذ رأيهم في ما يعتقدونه أو فيما يرونه. يعني الذين قتلوا عثمان لم يرجعوا لعلماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يستفتوا كبار علماء الصحابة هم بينهم في المدينة، وكذلك الذين فعلوا ذلك بعلي رضي الله عنه وأرضاه. وقبل ذلك قتل عمر بالسيف أيضا، قتله علم من العلوز. والشيعة الآن يقيمون لهذا العلم ليصنعون له قبرا الروافض، ويعينون عنده يسمونه ماذا؟ بابا شجاع الدين، كما الذي قتله أبو لؤلؤ المجوسي يسمون قبره بابا شجاع الدين لأنه قتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، احد وزيري رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فهؤلاء جعلوا له ضريحا ياتون عنده ويعيدون عنده، يسمون قبره قبر بابا شجاع الدين، احد الشجعان في تاريخ الروافض الشيعة، لانه قتل الفاروق الذي يفر الشيطان من طريقه إذا رآه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا السيف لم يرفع منذ أن وضع في من بكر رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يزال الأمر قائم على ذلك. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، سواء كما قلت على الأمراء أو على بعضهم البعض أو على بعضهم البعض. فأحيانا بعض الدول يكون عندها نعمة قوة فتسطو على الدولة الأخرى تريد أن تنهب ثرواتها وخيراتها، ويحصل من ذلك المقاتلات التي قد تدوم بسنين أطوال. يعني هذا الأمر على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول والجماعات والفئات. يقول ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي الحي القبيلة، وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. فالحوق هؤلاء بالمشركين إما يكون بأبدانهم، يعني يهاجرون بأبدانهم إلى المشركين كما يحصل الآن الهجرة إلى بلاد الكفر، بعض الناس يهاجر إلى بلاد الكفر بعدما يفارق دينه والعياذ بالله، يعني يفارق دينه ويدخل في دين الكفار مرة واحدة، ويأخذ الجنسية الأوروبية أو الأمريكية على ما سافر إليه ويستقر عندهم والعياذ بالله، راضيا بدينهم وراضيا بعقائدهم. وبعضهم يلحق بهم في أفكارهم وفي اعتقاداتهم، في أفكارهم وفي اعتقاداتهم حتى لو كان يعيش بين المسلمين، يعني يعيش بين المسلمين وينادي بأفكار اليهود والنصارى. وهذا ذكرنا لكم منه أمثلة في الدرس الماضي، وذكرنا لكم بعض ما ذكره طه حسين المدعو بعميد الأدب العربي، وبعض من تغرب وذهب إلى الغرب وجاء إلى بلادنا بتلك النعرات الصليبية أو اليهودية أو الماسونية والعياذ بالله تعالى. الآن يوجد في بلادنا من يسمى بأحمد وعبد الرحمن ومحمد ويقول هو ماركسي، ماركسي أو قومي أو بعثي، ويكتب في المجلات والجرائد الوحدوية الشيوعية الماركسية البعثية وغير ذلك، يريد أن يضحك على أهل الإسلام باسمه المسمى به بطاقة، ولكنه يحمل أفكار ماركس. اليهودي الذي دعا للإلحاد وقال، وهو أول من قال في أوروبا لا إله والحياة مادة، وبدأ يؤسس المذهب الماركسي وينادي بحقوق العمال ويزعم أن الدين السبب في تأخر الشعوب، لأنه رأى ما تفعله الكنيسة النصرانية في أوروبا من قتل العلماء وسجنهم ونحو ذلك، فظن أن كل الأديان كذلك أو أن الإسلام كذلك، فبدأ ينادي بنفي الأديان ويقول لا دين فالحياة مادة، ونشروا عقيدتهم هذه وأقاموا له دولة، أقاموا لها دولة في الاتحاد السوفيتي الذي هلك وسقط، ومع سقوطه وأخذوا أصنام مينين وشتالين رموها في القنانة والجبالة، ومع ذلك بقي الشيوعيون والماركسيون في بلادنا، وبقي لهم جمعيات في بلادنا إلى الآن إلى هذه اللحظة، ولهم جمعيات ونوادي ولهم عضوية الذي يدخل فيها ويشترك له مكافأة شهرية معينة. يعني سقط هؤلاء في مكان تأسيسهم وفي بلادهم، لكنهم بقوا في بلاد المسلمين ويزعم أنه مسلم، ماركسي مسلم، شيوعي مسلم، قومي مسلم، بعثي مسلم، شتان بين مشرق ومغربي. كيف يجتمع الكفر والإسلام في شيء واحد؟ أن ذلك. فالحظ من كلام أننا وجدنا من يلحق بالمشركين من هذه الأمة، إما في يلحق بهم في بلادهم هناك، وإما يلحق بهم في أفكارهم وهم يعيشون معنا. ومن أسمائهم أيضا العلمانيين، العلمانيون الذين يقولون لا نؤمن إلا بالعلم التجريبي فقط، ما تراه أعيننا من التجارب نؤمن به وإلا فلا. فنقول لهم هل ترون عقولكم؟ هل ترون أرواحكم ونفوسكم التي بين جوانحكم؟ بالطبع سيقولون لا. فنقول لهم أنتم مجانين، إذن أنتم مجانين ولا عقول لكم، وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع. العلمانية لها نفوذ ولها كتاب وتكتب في الصحف وفي المجلات، وهي لا تقل عن أخواتها التي رضعت معهم من ثدي واحد، الماركسية الشيوعية، وكل هؤلاء رضعوا من ثدي واحد. أضف إليهم بعد ذلك النعرات التي ظهرت في بلادنا الوطنية القومية والبعثية، الحزب البعث، حزب البعث والوطن الاشتراكي، وحزب القوميين، وحزب الوحدوي، كل هذه موجودة بيننا، والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. إذن هذا شاهد من شواهد الباب، شاهد من شواهد الباب ان هذه الأمة يلحق البعض منها في المشركين. ولذلك نحذر الشباب من السفر لبلاد الكفار الا اذا كان لامر ضروري كعلاج لا يوجد الا هناك او امر اخر يحتاج الانسان ان يقضيه بسهوله ويرجع، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا بريء من كل مسلم يقيم بين ارض المشركين، انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين. ويقول ايضا لا تتراءى نارهما، يعني نار المشركين نار المسلمين. وكان الشيخ صفوة نور الدين رحمه الله تعالى عندما يذهب الى هناك للدعوه وياتي كان يقول، سمعت مره يقول ان الذين يعيشون هناك من الإخوة المسافرين هنا في خطر عظيم، إذا نجوا منه هم لا ينجو منه أبناؤهم، فإن الجيل الثاني والثالث في الغالب سيكون منسوخا يدين بدين هؤلاء. فإذا الأب كان لا يزال عنده دين وعنده تمسك بدينه الذي ذهب بدينه من هنا وأقام هناك فإنه سيضع ابنه في المدارس النصرانية الصليبية، وسيتنقل ابنه بين المدارس والجامعات والمؤسسات الصليبية والجيران والحي. وهذا لابد أن يؤثر فيه بالتدريب بلا شك، وأن يطبع فيه حب هؤلاء وحب دينهم لزاماً، لأن القاعدة الاجتماعية أن الإنسان مدني بطبعه تؤثر ويتأثر. فإذا نجا الجيل الأول الذي ذهب وهاجر فإن الأجيال الأخرى في الغالب لا تنجو إلا ما شاء الله. هذا سمعته من الشيخ مباشرة في أحد المرات بعد رجوعه من سفرية إلى أمريكا للدعوة. وهذا هو الواقع. لذلك الأئمة قالوا بأن الإنسان لا يسافر إلى بلاد المشركين إلا إذا كان عنده حصانة في من الشبهات وحصانة من الشهوات، حصانة من الشبهات يكون عنده علم ديني يعلم عقيدته ويعلم كيف يرد على شبه النصارى، وحصانا من الشهوات يكون متزوج. ثالثا للشخص الثالث ان يكون قادرا على اظهار الدين، ان يكون قادرا على اظهار الدين. فاذا لم يكن قادرا على اظهار دينه فانه لا يجوز الاقامه هناك. فلذلك كما قلت ينبغي على الانسان المسلم ان يضل بدينه ويبخل بدينه ان يبذله لاولئك او يسافر به الى تلك الاماكن لعظم الخطوره فيها ومنها. ثم قال في الحديث لا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امه المشركين وحتى تعبد فئام من امه الاوثان، حتى تعبد فئام، فئام يعني جماعات، جماعات من كل حي او من احياء متفرقه. وعند ابي داود حتى تعبد قبائل، قبائل من امتي الاوثان. فالاوثان كما قلنا جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله سواء كان مصورا على شكل صنم او صوره او لا. فالصنم وثن، والضريح الذي يعبد من دون الله وثن، والشجر الذي يعبد من دون الله وثن، والجن الذي يعبد من دون الله وثن. وقف على ذلك. وهذا ايضا شاهد للباب، وهذا ايضا شاهد من شواهد الباب. حتى لا تقوم الساعة يعني حتى تعبد جماعات من امتي الاوثان. وذكرت لكم ايضا قبل ذلك حديث هو مسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وأيضا الحديث الآخر الذي هو مسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلطة صنم من أصنام دوس في جزيرة العرب. يعني حتى تطوف به النساء حتى تطوف به النساء. والآن النساء والرجال تطوفون كما تعلمون بالحسين والبدوي وغيرهما من الأضرحة التي ملأت البلاد طولا وعرضا وشرقا وغربا. ثم قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وهذا قد وقع كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجد هؤلاء الدجالون آخرهم سيكون هو الدجال الأكبر المسيح الدجال. هذا آخر الدجاجلة. أما أولهم فقد ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فظهر أول ما ظهر الأسود العنسي من اليمن وقتل في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فظهر معه مسيلمة الكذاب من اليمامة في الجزيرة وقتل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. قتل مسيلمة وحشي الذي كان قد قتل حمزة. فوحشي قتل خير الناس وقتل شر الناس. قتل حمزة وقتل مسيلمة الكذاب. وظهر بعد ذلك طليحة بن خويلد الأسدي لكنه تاب بعد ذلك وتاب في عهد عمر وحضر الغزوات أو المعارك وأبلى بلاء حسنا. وظهر بعد ذلك امرأة اسمها سجاح سين وجيم وألف وحاء. سجاح التميمية ولكن أيضا تابت بعد ذلك. وظهر رجل يعرف بالحارث الكذاب في خلافة عبد الملك بن مروان وقتل. وظهر بعد ذلك دجال كبير والمختار ابن أبي عبيد الثقفي. الذي دعا محبة أهل البيت وحب أهل البيت وأنه يريد أن ينتقم من قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فتتبعهم وقتل منهم عددا ففتن به الناس إلى أن ادعى النبوة وادعى أن جبريل عليه السلام ينزل عليه. وهذا نزلوا عليه الحديث الذي قال الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في ثقيفا كذاب ومبير. فهذا هو الكذاب. الكذاب هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي والمبير الحجاج بن يوسف الثقفي. ومعنى المبير المسرف في الإهلاك وفي القتل. المسرف في الإهلاك وفي القتل. فالحجاج بن يوسف كان مسرفا في الانتقام ممن يعاديه ويضاربه. ولما قالت له أسماء هذا الحديث بعدما طلب ابنها عبد الله ابن الزبير دخلت عليه وذكرت له هذا الحديث. فقال لما سمع الحديث إن في ثقيف كذابا ومبيرا قال عن نفسه مبير المنافقين. مع أنه قتل خير الناس في ذلك الوقت ابن الزبير وسعيد بن جبير وغير هؤلاء من أفاضل هذا القرن، لكنه يؤول فقال عن نفسه مبير المنافقين بعدما ضرب الكعبة بالمنجنيق وهكذا الحرمة. بعد ذلك أيضا ظهر من الكذابين في عهد المأمون امرأة ادعت النبوة فلما قالوا لها الحديث فقالت إن الحديث يقول ولا نبي بعدي، ولم يقل ولا نبي، لا نبي رجل بعدي، ولم يقل ولا نبي يعني امرأة. وآخر أيضا ادعى النبوة ولما ناقشه بعض الناس قال أنا عندي دليل على أنني نبي، قال ما هذا الدليل؟ قال أنني أعلم ما في نفسك، قال وماذا في نفسي؟ قال في نفسك أنك تقول أنني كذاب، وهو كذاب ودجال كما ترون. وممن ظهر في هذه العصور المتأخرة رجل في السودان اسمه محمود أو محمد محمود طه، كان يدعو إلى اختلاط الجنسين وقتل في عهد الرئيس نميري. وظهر في أمريكا رجل اسمه محمد أليجا علي، هذا ادعى النبوة وخلط بين النصرانية والإسلام، ولما هلك ورث عنه هذا المذهب ابنه وارث الدين، لكن وارث الدين بعدما ذهب بحث التقى ببعض أهل العلم في هناك في الحرمين، فكأنه تغير فكره وصار يزعم بأن والده كان مجددا ولم يكن نبيا، فافترق الناس بعد ذلك على فريقين على والده هل كان نبيا أم مجددا، فالابن يعدل إلى أنه كان مجددا والأتباع يقولون بأنه كان نبيا. ممن ابتلي به في هذا العصر غلام أحمد القادياني الذي أسس القاديانية وقد هلك في سنة 26 بعد 300 وألف، هلك بالطاعون وأسس نحلة القاديانية الموجودة في الهند وبعض الأحسان، وله مذهب وله أتباع ينشرون القاديانية في إفريقيا وفي تلك النواحي وفي بلاد الجهل، يعني في الأماكن التي يقصد فيها الجهل كإفريقيا وأوروبا يبنون المعاهد هناك والمدارس والمستشفيات ويوزعون كتب القادياني الدجال الكذاب، و كشف عوارهم كما قلت لكم عدد كبير من أهل العلم ومنهم كما قلت الشيخ إحسان إلهي الظهير رحمه الله تعالى وغفر له ومتخصص في كشف عوارهم، وأتى بعدهم البابية ثم البهائية التي استقرت الآن في مصر، وأصبحت البهائية الآن في مصر لها كيان ولها اعتراف وتدعو إلى أن يكتب في البطاقة الشخصية بدل الديانة مسلم، يريدون أن يكتبوا بهائي، لكنهم ولله الحمد لم يوافقوا على ذلك ولم يستجب لهم، وهذا سبحان الله من الابتلاء أن البابية التي ظهرت في إيران وولدت البهائية لم تلبث إلا أن وصلت إلينا استقرت في بلادنا وصار لها كيان وصار لها رأي وترفع إلى المحاكم قضايا خاصة بها وبحرية اعتقادها وبحرية ما تقول ويحكم لهم والعياذ بالله تعالى. هذا من البلاء والفتنة في هذا العصر العجيب المليء بالفتن والمحن العقائدية أكثر شيء. الفتن العقائدية في هذا العصر على أشدها وعلى أعظم ما تكون وأشد ما تكون. فلذلك ينبغي المسلم أن يتحصن وأن يعرف دينه جيدا ويعرف عقيدته ويدرس عقيدته ولا يسمع لكلام المخذلين من الإخوان المسلمين وغيرهم الذين يقولون أنك في خمس دقائق تتعلم لا إله إلا الله. البهائية يقولون لا إله إلا الله، والقديانية يقولون لا إله إلا الله، والروافض المجرمين المجرمون يقولون لا إله إلا الله، والخوارج يقولون، وعبد الله بن سنة اليهودي الذي أسس الرفض والتشيع يقول لا إله إلا الله، وعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق يقول لا إله إلا الله، والمعتزلة والجهمية وإما الزندقة بن عربي والحلاج بن سبعين وابن فارس كلهم يقولون لا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله لابد لها من قيام بحقها ولا من شروط ولا من فهم. فهؤلاء المخزنون يصدون الناس عن تعلم عقيدتهم وبهذا يورطونهم في مزيد من الإشكالات، يورطونهم يورطون الناس بالجهل بأن يمشوا خلف مرة خلف الروافض ومرة خلف القاديانية ومرة خلف البهائية ومرة خلف زنادقة الصوفية. وقف على ذلك، فينبغي الإنسان أن يحصن نفسه ويحصن دينه ويحصن عقيدته بالعلم الصحيح، علم الكتاب والسنة بعقيدة السلف الصالح المشهود لهم بالخيرية والمشهود لهم بالفضل على مر القرون. هذا بالنسبة لقوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. ثلاثون العلماء قالوا أن هذا العدد أن الثلاثين هذا العدد أقل ممن ظهروا الذين ظهروا أكثر، لكن كثير ممن ظهر لم تقم لهم شوكة ولم يكن لهم بأس. أما هذا العدد المذكور في الحديث فهؤلاء الدجالون الذين سيكون لهم شوكة وبأس وقوة، لكن عدد الذين ادعوا النبوة أكثر من ذلك، لكن بعضهم لا يعرف عنه شيء. أما من ظهر من ظهروا وكان لهم شوكة وبأس فهذا هو العدد، ولا يزال هذا العدد يتكامل يعني لعله لم يكتمل حتى الآن إلى أن تقوم الساعة. كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، خاتم وخاتم، الخاتم هو الطابع الذي يطبع به على الشيء، والخاتم اسم الفاعل الذي يكون به الختم، فهو صلى الله عليه وسلم ختم به الأنبياء وهو بمجيئه ختم النبوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا نبي بعدي. وهذا تأكيد لما سبق. بعض الناس قد يسأل سؤال يقول جاء في الأحاديث أن عيسى عليه السلام سينزل ويحكم في الأرض، فالجواب أن عيسى نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعث قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليهما وسلم، لكنه رفع وسينزل في آخر الزمان حاكما بهذه الشريعة الإسلامية، يقتل الخنزير ويقتل الصليب ويضع الجزية ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، لا يقبل من أحد إلا الإسلام. فعيسى عليه السلام نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال في آخر الحديث بعد ذكر هذه الفتن بعد ذكر هذه الفتن في العقيدة وفتن الأئمة المضلين وفتن في النبوة وظهور الدجاجلة، ذكر صلى الله عليه وسلم بعض المبشرات، بعض المبشرات أو أحد المبشرات، وهي قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وفي رواية مسلم: ظاهرين، ظاهرين، ظاهرين بالحجة والبيان، وقد يكونون في وقت من الأوقات ظاهرين بالسيف والسنان. يعني الطائفة الناجية المنصورة لا يشترط ان هي اذا دخلت معركة تنتصر، لا، قد لا تنتصر في المعركة لكنها منتصرة بظهور وبيان ووضوح عقيدتها ووضوح الحق الذي معها، ووضوح الحق الذي معها، وان اعداءها يعرفون انها اولاء على الحق، وان هزموا وان قتلوا. فالظهور الاصل ان يكون بالحجة والبيان، فهذه الطائفة المنصورة ظاهرة قوية لما معها من الحق الواضح الصريح، حتى لو كانوا قلة في مكان ما او اماكن متفرقة من العالم. وقد يأتي وقت من الاوقات يكون لهذه الطائفة قوة وشوكة فتنتصر بالسيف والسنان على اعدائها. إذن هذه الطائفة كما يقول صلى الله عليه وسلم في الطائفة الناجية من صفاتها أنها منصورة على ما ذكرنا لكم، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم وخذلهم، لا يضرهم المخذلون عن طريق أهل السنة وهم كفر، المخذلون عن عقيدة السلف الصالح وعن منهج أهل السنة والجماعة كثر في الأمة شرقا وغربا كما ذكرنا لكم البعض منهم قبل قليل، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. إذن هذه الطائفة الناجية وصفت بعدة صفات: أنها منصورة، وأنها على الحق، وأنهم ظاهرون. وهذه الطائفة هي التي يطلق عليها أهل السنة والجماعة، يطلق عليها أهل السنة والجماعة. إذن نقول الطائفة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل السنة والجماعة. أهل العلم بعضهم اجتهد في تفسير هذه الطائفة، وقبل أن نذكر تفسيرهم نقول بأن السنة والجماعة قد يكون مجتمعين في مكان واحد في وقت من الأوقات، وقد تتفرق بهم البلدان فيكون واحد بالشرق، واحد بالغرب، جماعة للشام، جماعة للجنوب، جماعة لليمن، جماعة لمصر، وكل هؤلاء يدخلون في الطائفة الناجية في أهل السنة والجماعة، لأنهم التزموا بالسنة ودعوا إلى السنة واجتمعوا عليها، فلذلك سموا بالجماعة، بأهل الجماعة، يعني اجتمعوا على السنة واعتصموا بها، سواء كان منهم بعضهم في المشرق أو بعضهم في المغرب أو بعضهم في الشمال أو في الجنوب. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهذا الكلام أيضا نقل عن ابن المبارك ونقل عن ابن المديني. البخاري قال في موضع أنهم أهل العلم وفي موضع أهل الحديث، والقول واحد، لأن أهل العلم لا يكونون من أهل العلم إلا بأن يعرفوا الحديث والسنة. وليس هذا معناه أنك تأخذ في الحديث بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، أنت بالآن الحديث طالما أنت عملت بالحديث السنة، إذا سمعت بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعملت بها، سواء كنت تشتغل في قاع البحث أو تشتغل في منجم من المناجم أو تشتغل في مصنع من المصانع أو تشتغل في مدرسة أو في جامعة أو في محل أو في حانوت أو نحو ذلك، طالما أنت متبع السنة وتدور مع السنة حيث دارت فأنت من أهل الحديث. طالما لا تقدم الرأي والهوى على الحديث والسنة فأنت من أهل الحديث. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول: ولولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها والنظر في طرفها لبصرت الشريعة وتعطلت أحكامها. يعني لولا عناية أهل الحديث والسنة بالحديث وجمع الحديث والبحث فيه لتعطلت الشريعة وسقطت السنة، ولم نعرف كيف نفسر كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ولم نعرف كيف نعبد الله سبحانه وتعالى. هذا قاله وذكر غيره في كتابه شرف أصحاب الحديث. نعم.
الله
مكان هذه الطائفة يقول فيها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ليس في حديث صحيح ما يدل على أنها في مكان معين. الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على كتاب التوحيد يقول: ليس في حديث صحيح ما يدل على أنها في مكان معين، وقد جاء في روايات أنها تكون بالشام، لكن إن صح هذا فالمراد أحيانا وليس دائما، ولكن غالب هذه الروايات ضعيفة فليس لها مكان معين وقد تجتمع وقد تختلف. أريد هنا أيضا أن أنبه ببعض الإخوة قد يوقع بعض الأحاديث على الأحداث التي تقع منذ أن حصل الغزو على غزة، وجدنا من الناس من يقول أن الفئة المقاتلة هناك هذه هي التي جاء الحديث فيها وإنها بالشام، هذه هي الطائفة المنصورة، وهذا الكلام سمعناه وكتب في الانترنت وفي أماكن مختلفة. والأسف الشديد قبل ذلك أيام فتنة صدام قالوا إن هذا هو أمير المؤمنين الذي يعيد الخلافة وترجع الخلافة الإسلامية على يديه، وأنه إلى آخره، وناس ذهبوا من هنا ومن الأردن إليه وعقدوا العهد معه إلى أنه سيكون الخليفة إلى آخره. من الخطأ نحن يعني نتسرع في إيقاع الأحاديث على وقائع معينة نراها في سفرنا أو بنظرنا الخاصة. لابد أن نرجع إلى أهل العلم في ذلك ونسأل العلماء الراسخين، العلماء الربانيين الراسخين الذين يستطيعون أن يقولوا أن هذه الوقائع تصلح لتفسير هذه الأحاديث أم لا. وقالوا هذه فتنة السراء، وقالوا أن هذه نهاية وبداية الصراع والملاحم بين المسلمين وبين النصارى، والأحاديث التي جاء فيها الملاحم صحيح مسلم أن الروم تحشد لكم في تحت 80,000 راية، تحت كل راية 80,000 مقاتل إلى آخره، أن هذه الفتن وهذه الملاحم هي هذه التي كانت وقعت. ومضى كل هذا فلم يحصل هذا شيء، وكما قلنا لكم من قبل الفتن إذا أقبلت تشابهت وإذا أدبرت تبينت، عندما تنتهي الفتن يتبين وتعرف من الصادق ومن المخطئ ومن المتسرع ومن غير المتسرع. فالإنسان لابد أن هو يتريث خاصة في إيقاع الحوادث على الأحاديث، ويسأل أهل العلم في ذلك. إذن هذه الطائفة لها عدة أسماء، هي طائفة ناجية كما جاء في الحديث الآخر، افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، افترقت الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، في رواية هي الجماعة، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرقة الناجية لكي نلخص لك علامتها وتعرف كمتها هي التي تمشي على وفق ما مشى عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مؤتسين ومقتدين بنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن تبع هؤلاء بإحسان، من تبع هؤلاء بإحسان. فمن مشى خلف هؤلاء فهو داخل في الفرقة الناجية، وهو أيضا داخل في وسط الطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة. وكل هذه أوصاف لمسمى واحد، وليس كما يدعي بعض الناس ظهرت بعض الكتابات أن هذه شيء وهذه شيء وهذه شيء آخر، ورسم بعضهم دائرة كبيرة وفي وسطها دائرة أصغر منها ودائرة أصغر، يقول هذه أهل السنة وهذه الطائفة الناجية وهذه الطائفة المنصورة. وهذا كما قال الشيخ ابن باز وأهل العلم هذا كله تفريق بدون دليل، فالأحاديث جاءت تبين أن هذا أن هذه كلها أوصاف لطائفة واحدة، هي منصورة وهي ناجية باتباع أهل السنة، وهي أهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة وداروا معها حتى يأتي أمر الله. حتى يأتي أمر الله، المقصود وفي رواية حتى تقوم الساعة، يعني قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، حتى لا يقال في الأرض الله الله. فقبل قيام الساعة تأتي ريح طيبة تقبض الفئة المؤمنة، تأتي ريح طيبة تقبض الفئة المؤمنة، أو حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة، يعني حتى تقوم ساعتهم، ساعتهم يعني بموتهم، بموت الطائفة الناجية، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. تبارك يعني تعاظم وتقدس، والبركة تأتي ويراد بها فعله سبحانه وتعالى، هو الذي يبارك على من شاء جل وعلا، ومن بارك عليه فيقال مبارك، وتأتي وتضاف الله جل وعلا إضافة الصفة كرحمة الله وعزة الله، صفة من صفات جل وعلا، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وتعالى يعني كما يعني يثبت له بهذا كمال العلو ونهايته، كمال العلو ونهايته له جل وعلا، وتعالى تعاظم أيضا. وهذا الحديث كما قلنا لكم رواه بن زيادة أبو داود وابن ماجة، ورواه الترمذي مجزأ، وهو حديث صحيح على شرط الإمام مسلم. بقي نقول بهذه المناسبة في هذا الباب الحديث الذي معنا والذي شرحناه في الدرس الماضي، لتتبعونا كما من كان قبلكم حذو الخزة بالخزة، أننا في هذه الأيام ابتلينا بسورة وقع فيها بعض شبابنا داخلة في هذا الحديث، وهي الاقتداء بالغرب الكافر فيما يعرف في عيد الحب. وعيد الحب هو احد اعياد النصارى، وسببه ان احد الملوك او الامبراطور الروماني اراد في وقت من الاوقات بعد دخوله في النصرانية، أراد من جنوده ألا يتزوجوا حتى لا يشغلوا بالزواج عن قتال أعداء الإمبراطورية، فتصدى له أحد القسيسين واسمه فالنتين، وكان يزوج الجنود سرا، فسجنه هذا الإمبراطور، وفي السجن أحب ابنة السجان، وعلم بذلك الإمبراطور فقتله في يوم 14 فبراير اللي هو النهاردة تاريخ اليوم 14 من شهر فبراير يسمونه شباط. فاتخذ النصارى ذلك اليوم، اليوم والليلة عيدا لهم، تم أسموه بعيد الحب، يعني احتفالا بموقف ذلك القسيس الذي كان يجمع بين الرجل ومن يحب. والقسيس من ذلك الوقت أو القسيس أخذ لقب القسيس فالنتين، أخذ بدل هو كان قسيسا أخذ لقب القسيسية من ذلك الوقت تاريخ 14 فبراير، فأصبح هذا في سنة 270 ميلادي، في سنة 270 ميلادي، فصار هذا العيد من ذلك الوقت عيدا للنصارى. وللأسف الشديد بدأنا نرى من ضعفاء المسلمين من يلهج ويمشي وراءهم ويحتفل بهذا العيد، هو عيد كما ترون وثني صليبي قسيسي نصراني، يحتفل بهذا العيد ويأتون فيه بالأشياء الحمراء، الباقات الحمراء واللباس الأحمر والثياب الحمراء ونحو ذلك، وأصل عيد الحب عندهم هو عيد الاختلاط الجنسي الفاضح، وهم يعيشون فيه، هم يعيشون في هذا الاختلاط، لكنهم في هذا اليوم يزيدون في هذا الفسخ والمجون والخروج عن كل دين وعن كل خلق كريم. فللأسف الشديد بعض الجهال من شباب المسلمين يسري ويمشي وراءهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويروجون على الناس عيد الحب ولا يعنون بهذا الحب الذي يعرفه المسلمون في إسلامهم حب الله أو حب النبي صلى الله عليه وسلم أو حب الوالدين أو حب الصالحين أو غيره، فإنما حب الفاحشة وحب الرذيلة. ولا بد أن يعرف كل مسلم أن الاحتفال بالأعياد من أعظم شعائر كل ديانة، كل ديانة لها أعياد، ومن أعظم ما يظهر هذه الديانة أعياد هذه الديانة. فأهل الإسلام لا يعرفون إلا عيدين، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أهل المدينة يلعبون في أيام، يعني يعيدون في أيام، فقال إن الله أبدلكم يعني بهذه الأيام يومين خيرا منهما الأضحى والفطر، عيد الأضحى وعيد الفطر، فليس لنا أهل الإسلام إلا عيد الأضحى وعيد الفطر. والعجيب أنك لا تجد صليبيا نصرانيا يحتفل يوم الأضحى بعيد الأضحى معنا، يعني فيش واحد كما يقولون مسيحي يعني صليبي أو نصراني بيجي يوم الأضحى يجيب مثلا بقرة أو جاموسة أو شاه يذبحها ويقول سأحتفل مع المسلمين بعيد الأضحى. هل أحد منكم سمع في العالم أن واحد نصراني جاء يحتفل بعيد الأضحى وجاء بيشترى جاموسة أو بقرة ذبحها في يوم الأضحى؟ فلماذا هذا الحرص على الاحتفال بأعياد المشركين؟ وقد سمعتم وسمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو حشر معهم، وقال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام، إن لكل قوم عيدا. تكلمت اليوم في العصر عن هذا الموضوع بعد صلاة العصر، ثم جاءني شاب قال أنا كنت وعد يعني عروستي أن آتي لها الليلة بهدية بمناسبة عيد الحب، ماذا أفعل؟ يعني خايف إن هو يعني يخلف وعده تزعل مني العروسة، اعمل ايه؟ فقلت له اتصل في العروسة وقال لها أنا سمعت النهاردة الشيخ يقول إن هذا عيد من أعياد النصارى الصليبيين، وإن إحنا ما يجوز في أتم لك حاجة من الأرض بمناسبة هذا العيد، وإن إن شاء الله في أي وقت من الأوقات الأخرى يعني آتيك بما شئت. وانظر ماذا تقول، قال لا والله الحمد لله بتصلي وعارفة ربنا وأكيد إن هي هتقول خلاص، قلت الحمد لله الحمد لله طالما يعني الإنسان يصدع بما يؤمر ويترك لله جل وعلا هذه الشيء المحرمة والتشبه بالكفار، فإن الله جل وعلا يبارك له في ما تحت يده. فالواجب علينا جميعا ألا نشارك في هذه الأعياد لا ببيع شيء من تلك الهدايا ولا بالمساعدة فيها ولا بتقريبها لهم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ونحن أمرنا بالتعاون على البر والتقوى. يعني لا يبيع شيئا مخصوصا، لا يبيع شيئا مخصوصا، يعني افرض واحد مثلا بيبيع حلويات اصلا هو واحد اخذ منه علبة حلويات فنقول لا، لكن لان الحلويات بتتباع كل يوم على مدار السنة، واحد يبيع فاكهة واحد اخذ منه فاكهة فنقول لا، لكن اقصد الاشياء التي تصنع خصيصا لهذا العيد، تصنع خصيصا، وممكن يضاف إليها الأشياء التي تلون الآن بالألوان الحمراء التي تصنع خصيصا لهذا اليوم، كما ترون هذا ضرب من الجنون وضرب من الفضل، والمسلم يعتز بدينه، لأن أمة الإسلام أمة عزيزة مجيدة بهذا الدين العظيم. لا ينبغي الإنسان أن يأتي لأناس يعبدون الصلبان ويعبدون النساء ويعبدون الصور ويتشبه بهم فيتدنى إلى منزلتهم وقد رفع الله جل وعلا. وقد تكلم الذهبي في هذا الموضوع، يعني موضوع التشبه، في كتابه العظيم الكبير، تشبه الخفيف بأهل الخميس يعني النصارى، تشبيه الخفيف أو تشبه الخفيف بأهل الخميس، فالذي شبه بهؤلاء في خفة، والمسلم عزيز بدينه ويترفع عن يتشبه بهؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ويحب ويرضى. وغدا إن شاء الله درس الفرائض للشيخ محمد هلال في درس الفرائض الرحبية بعد المغرب إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.